بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. دائما وأبدا سأظل أقول لنفسي ولإخواني ممن أراهم: اطمعوا في فضل الله سبحانه وتعالى، واطرقوا بابه، وأبشروا بالخير من ربكم الكريم المنان. الله سبحانه وتعالى يطمعنا في فضله، يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى يغضب من عبده إن لم يسأله أو إن سأل غيره. الله عز وجل يفرح إن طرقت بابه، إن ألححت عليه، بعكس المخلوق الضعيف، كلما تلح عليه يغضب منك وتنقص درجتك في قلبه وفي نفسه. أما الله سبحانه وتعالى فيحبك كلما ألححت إليه. لما دعا الشيخ تركي جزاه الله خيرا قبل قليل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت، وقال: اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، تذكرت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، فأنا أقدمه لكم هدية وهداية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يكثر أن يقول في نهاية صلاته قبل السلام، يعني بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، من المغرم والمأثم. أما المأثم فهو الإثم وكثرة الإثم وارتكاب الذنب والمعصية، وأما المغرم فما هو؟ ما هو المغرم؟ الدين. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إني أسمعك تكثر أن تقول اللهم إني أعوذ بك من المغرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فيحاول الإنسان قدر استطاعته ألا يغرم، وإن غرم رغما عنه فليسارع بنية صادقة بهذا التسديد حتى يخفف ذاك الثقل على كاهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، ما النتيجة؟ أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد ضياعها ضيعه الله سبحانه وتعالى، أو قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ثم بعد ذلك معنى هذه المحاضرة التي هي بعنوان: فتبسم ضاحكا من قولها. وأنا أسألكم باختصار وبسرعة قبل أن ندخل في التفاصيل: فتبسم ضاحكا، من هذا المتبسم؟ سليمان عليه السلام. فتبسم ضاحكا من قولها، الضمير يعود هنا على النملة. إذن هذه السورة في سورة، أو هذه الآيات في سورة النمل، في سورة النمل. وسورة النمل سورة مكية، سورة مكية يعني نزلت في مكة المكرمة. أغراض سورة النمل على عجل هي تتكلم عن عظمة هذا القرآن، وتقرر مسألة التوحيد والعقيدة، وتخليص القلب من تلك الشوائب التي كان عليها كثير من الناس من خلق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق آدم، ثم مكث 10 قرون حتى إذا ما دخل الشرك في الناس أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام. فجاءت هذه السورة تتحدث عن مجموعة من القصص. أول ما تحدثت عن قصة موسى عليه السلام، ثم تحدثت عن إشارات في نعمة الله سبحانه وتعالى على داود وعلى سليمان عليهما السلام، ثم قصة سليمان مع النملة، ثم قصة سليمان مع الهدهد، ثم تعريج على قصة ثمود ونبيهم صالح. وثمود من أعظم الأقوام الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى ولم يبال فيهم حينما كفروا بالله عز وجل. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فكانت النتيجة: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم في الأخير جاءت قصة لوط عليه السلام مع قومه. إذن سورة النمل مرت على مجموعة كبيرة من القصص، من هو المستفيد من هذه القصص؟ أهم المؤمنون أم هم الكافرون؟ المؤمنون حينما يرون في هذه القصص إعانة الله، نصرة الله سبحانه وتعالى، تسديده، تيسيره، فتقوى عزائمهم ويعظم يقينهم في قلوبهم بوعد الله سبحانه وتعالى. وكذلك هي من المفترض أن تكون فائدة للكفار أن أولئك الأقوام الذين قبلكم كانوا أقوى منكم فكفروا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل الآن أيها الأحباب إلى المقطع المتعلق بفتبسم ضاحكا من قولها، لكني أطلب من الإخوان أن يعجلوا بالجوائز لأنهم أخبروني أنهم قد هيئوا مجموعة من الجوائز. أحسنت، أنا ما أعرف أتحدث مع إخواني إلا بجوائز، حتى الإخوان بعد ما أنتهي من المحاضرة من المتوقع بل أكاد أجزم أنهم قد هيئوا لي إيش؟ جائزة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما، من أحب أن يتابع بالمصحف فله ذلك. ولقد، قد هذه تفيد ماذا؟ التحقيق والتأكيد في هذا السياق. ولقد هذه كذلك جاءت في جواب القسم، يعني كأن السياق والله لقد آتينا داود وسليمان علما. وداود وسليمان نبيان من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا داود وسليمان علما، جاء ذكر العلم هنا منكرا أو معرفا؟ ها، معرف. علما معرف ولا منكر؟ منكر. التعريف يحصل بشيئين، من يعرف من أهل اللغة التعريف يحصل بشيئين؟ تفضل. أو أحسنت، بأل التعريف أو الإضافة، وهذه أول جائزة للأخ الكريم سأعطيك إياها فيما بعد فتذكر. التعريف يحصل بأل أو بالإضافة. هذا المسجد الآن معرف، المسجد، هذا مسجد الحيدان الآن أضفته إلى الحيدان فتعرف، أو مسجد أبي عبد الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما، فنكر هنا لكثرة هذا العلم وعظيم هذا العلم. ثم نقف هنا على عبارة ولقد آتينا، ما جاءت الآية ولقد علمنا سليمان وداود أو داود وسليمان علما؟ كأن الإتيان موهبة من الله سبحانه وتعالى لا يبذل الإنسان لها الأسباب. يعني أسألكم، النبوة أتكتسب بالبذل؟ النبوة موهبة من الله عز وجل، لكن العلم ممكن أن تقرأ وتتعلم وتسأل وتحضر مجالس العلم حتى تتعلم، إذن العلم يكتسب، أما النبوة ما تكتسب، موهبة من الله عز وجل. فهنا هذا النوع من العلم ما يكتسب، إنما موهبة من الله عز وجل لسليمان ولداود. ولذلك سيأتي بعد قليل: يا أيها الناس علمنا منطقة الطير. هل يمكن للإنسان أن إذا تعلم قرأ في كتاب أن يتعلم منطقة الطير والحشرات والحيوانات والوحوش؟ ما يمكن، هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، خارقة من خوارق العادات، معجزة من المعجزات يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه. لذلك جاء التعبير هنا ولقد آتينا وليس علمنا، آتينا، فهي منة من الله سبحانه وتعالى خاصة لداود عليه السلام ولسليمان عليه السلام. وهنا ولقد آتينا داود وسليمان علما، يعني أعظم ما يرزق الله سبحانه وتعالى العبد هو العلم، هو العلم. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يفتخر يفتخر بالعلم، بالأدب، بالأخلاق، لا بما يتشابه فيه مع الكفار ومع بقية الخلق من الحيوانات والطيور وعالم البحار. فلا تفتخر بطول قامة أو بجمال وجه أو بسعة عين، فهذه يشابهك فيها ملايين من الناس بل ملايين من الخلق، وإنما إذا أردت أن تفتخر فافتخر بشيء قد بذلت من نفسك حتى ترقت أخلاقك وتهذبت آدابك. ولقد آتينا داود وسليمان علما. من يذكرني ببعض الأدلة التي تدل على فضيلة العلم؟ من يذكرنا؟ تفضل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كذلك. وقل رب زدني علما. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقل ربي يا محمد قل يا ربي زدني، ما قال زدني جاها ولا سلطانا ولا مالا، إنما زدني علما، زدني علما. ويفرق أهل العلم بين العلم والمال بتفريقات لطيفة، من أقرب هذه التفريقات إلى ذهني الآن، هذه من ضمن الجوائز تمام، من ضمن التفريقات أن المال ينقص بالإنفاق بعكس العلم يزيد بالإنفاق. المال إذا أنفقت منه حتى لو عندك ملايين الملايين، لو أنفقت منه ريالا يعتبر نقصا في هذا المال إن لم يكن في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعكس العلم فإنه يزداد بالإنفاق. الإنسان يحفظ حديثا فإذا حدث به أصبح حفظه للحديث أقوى. الإنسان يحفظ القرآن فإذا أصبح إمام جامع ثم بدأ يتلو على الناس آيات الله سبحانه وتعالى زاد حفظه وتمكن من نفسه بعكس المال. ويقال في الحكمة المال مثل السماد، المال مثل السماد، المال مشبه والسماد مشبه به، وأداة التشبيه مثل. ما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه حتى أعطي الجائزة الثانية؟ قالوا المال مثل السماد. تفضل. لا يعني أنت قريب. يقولون المال مثل السماد، إن كنزته بقي سمادا وإن نثرته ماذا يحصل؟ ينبت الزرع وينمو ويثمر. فهذا المال إن كنزته بقي مالا وإن أنفقت منه نمى هذا المال وتقدم لك في قبرك ويوم القيامة. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله، هنا وقفة مع الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى والشكر له. وهنا عبارة سأسألكم عنها ومن يعرفها سأعطيه جائزتين لا جائزة واحدة. يقولون في العبارة النعمة وحشية فقيدوها بالشكر. من يعيد؟ النعمة وحشية فقيدوها بالشكر. أما قيدوها بالشكر هذه معروفة، ما معنى وحشية؟ ما معنى وحشية؟ تفضل. هذا معنى عام، إذا كانت النعمة بدون شكر تفر. إيه؟ لماذا؟ ما معنى كلمة وحشية؟ ما لا عفوا ليس هذا، لا ليس هذا، معاني هذه معاني عامة صحيحة، هذه معاني عامة صحيحة. الآن أسألكم عفوا، أنواع الحمار نوعان، حمار إيش؟ أهلي وحمار وحشي. أيهم الذي يعلف الإنسان وفي بيوت الناس ويستخدمونه؟ الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي فهو كبقية الحيوانات التي تهرب من الإنسان. هذا معنى يعني أن النعمة وحشية، يعني أن النعمة تفر منك إن لم تقيدها بالشكر، إن لم تقيدها بالشكر. وفي العبارة الأخرى المشهورة النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وقال الحمد لله الذي فضلنا، لاحظوا الذي فضلنا وليس أنعم علينا فقط. ما الفرق بين أنعم علينا وفضل؟ التفضيل يعني شيئا زائدا، فلان له فضل على فلان، أو فلان يفضل فلانا، أي كلاهما من أهل الخير والصلاح، لكن فلان يزيد على فلان، هذا معنى الفضل. ولذلك ثلاث مراتب حينما يتعامل الإنسان مع الناس. مثال ذلك، حينما تتعامل مع زوجتك هناك ثلاث مراتب: المرتبة الأولى فضل، والمرتبة الثانية عدل، والمرتبة الثالثة ظلم. المرتبة الأولى فضل، لك أجر زائد وقد فعلت ما لم يجب عليك. المرتبة الثانية عدل، أعطيتها حقوقها وأخذت حقوقك لكنك ما زدت على هذه الحقوق. يعني مثلا في العدل أيقدم لها هدية؟ أجيبه، في العدل أيقدم لها لا. هل الهدية واجبة؟ ليست واجبة، لكن ذاك الذي يريد مرتبة الفضل يقدم لها هدية، لأنه يريد أن يتفضل الله عز وجل عليه كما يتفضل على هذه المرأة. إذن هذه مرتبة الفضل، مرتبة العدل، ثم مرتبة الثالثة وهي أسوأها، مرتبة الظلم، يأخذ حقوقه ولا يؤدي حقوقها. إذن وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، وهنا وقفة: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا. إذن هما أعلنا، لم يكتما في صدورهما فقط، أعلنا أن ما يعيشانه من النعمة هو بفضل الله سبحانه وتعالى. شكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون باللسان. إذن الإنسان مطالب بأن يعلن. كم من الناس يعلن تفضل فلان عليه، مساعدة فلان عليه، يكثر من الحديث عنه، لا يلام، لأن فلان قد شفع له، ساعده، أعانه، أعطاه، تتبع أموره، جبر كسره وأزال عنه عثرته. لكن الله سبحانه وتعالى أولى بأن يتحدث عن فضله وأن يعلن. لذلك الإنسان مأمور بأن يحدث بنعمة الله عز وجل، لا يكتفى بمجرد الإقرار في قلبك بأن هذه النعم من الله، بل تتحدث وقال وقال. بل سيأتينا بعد قليل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. بل يعلن لكل الناس أن ما أعيشه من الفضل هو من الله سبحانه وتعالى. مثل المبدأ، المبدأ القويم الذي تعتقده بين جوانحك أعلن. فمن العيب أن يأتي صاحب الباطل وصاحب المبدأ الهدام السقيم يعلن مبدأه وأنت صاحب الحق تسكت وتخفي في نفسك. والله عز وجل يقول في أعظم قضية في الدين: قل هو الله أحد. ما قال اعتقد أن الله أحد، ما قال اربط قلبك بين جوانحك أن الله أحد، لا، قل هو الله أحد. ها أنت ترى المشركين في مكة يطوفون حول البيت يعبدون هذه الأصنام وينحرون لها ويذبحون لها، يعلنون عقيدة الشرك، أفلا تعلن أنت عقيدة الحق والتوحيد؟ قل هو الله أحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. إذا من هو الأب؟ من هو الأب؟ داود، وابنه سليمان. ورثه في ماذا؟ أول ما يتبادر إلى الذهن في الوراثة وراثة المال. لكن ليس الصحيح أن الوراثة هنا وراثة المال، بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم أن الوراثة هنا ليست وراثة المال. لماذا؟ سآتيك لماذا. لأن داود له أكثر من ولد، بعضهم أوصلهم إلى ما يزيدون على العشرة، وبعضهم أوصلهم ما يقارب العشرين. فلماذا خص سليمان بوراثة داود؟ إلا أن المراد بالوراثة هنا ليست وراثة المال، وإلا لما كانت هذه الوراثة لسليمان وحده، ولما كانت ميزة، فكل الأبناء يرثون الأباء في الغالب. لكن ورثه في ماذا؟ في شيئين. من اللي تكلم قبل قليل؟ نعم، في العلم، وكذلك في الحكم، في الملك، وكذلك في النبوة. إذن في العلم، فأخذ ما عنده من العلم مع ما آتاه الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الملك، وكذلك في النبوة. الله سبحانه وتعالى جعل سليمان ملكا نبيا، وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا، خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، لأن شرف العبودية أعظم وأجل وأسمى عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ملك آتاه الله عز وجل إياه بسبب دعائه: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ذات مرة، مر الشيطان يريد أن يلبس على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأن يقطعها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان وكاد أن يربطه بسارية من سواري المسجد حتى يلعب أو يراه الصبيان من الغد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجدت برد لعابه على يدي حينما خنقه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لكني تذكرت دعوة أخي سليمان، وهو الذي سخر الله سبحانه وتعالى له الإنس والجن. وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الآن يخبر بما آتاه الله عز وجل من العلم، والعلم الذي لم يؤت لأحد قبله. هناك جوانب من العلم كثيرة، هناك من يشابهه فيها، لكن هذه الميزة ليست إلا له. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وهنا نقف عند سؤال ونقول: هل سليمان لا يعرف إلا منطق الطير فقط كما هو ظاهر الآية؟ يعرف ماذا؟ الحيوانات كلها. طيب الآية جاءت علمنا منطق الطير، فما الدليل على أنه يعرف الحيوانات كلها التي كانت في وقته؟ أولا سيأتي بعدها قصة النملة، وإنما ذكر الطير هنا. تفضل. إيش؟ لا، بس ما بينت هذه. المراد هنا ذكر الطير بالتحديد لأنه أبعد الحيوانات عن الإنسان، يعني الطير في السماء، الطير هو أسرع الحيوانات فلوتا من الإنسان أو تفلتا من الإنسان، هو أسرع الحيوانات هروبا من الإنسان. فإذا كان الطير قد علم سليمان منطقة، فما بالكم ببقية الحيوانات؟ والدليل على ذلك ما جاء بعد ذلك: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فعرف سليمان عليه السلام منطق هذه النملة. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هنا من كل شيء، هذا العموم المراد به من كل شيء يختص بالملك، وإلا ليس المراد به من كل شيء على الإطلاق، مثل قول الله سبحانه وتعالى حكاية حكاية في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر. قولوا معي: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت كل شيء؟ هل دمرت السماء ودمرت الأرض؟ لا، لكن كل شيء في هذا الملك. ولذلك هنا لفتة سريعة في مسألة علمية: الذين قالوا بأن القرآن مخلوق استدلوا بأدلة، وما يأتي صاحب بدعة إلا ومعه دليل لكن يرد عليه من نفس دليله. استدلوا بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وقالوا إن القرآن شيء. نقول المراد بالشيء هنا الله خالق كل شيء من المخلوقات، كل شيء مما سواه، وإلا فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أكان الله غير متكلم ثم خلق الكلام فأصبح متكلما؟ هذا نقص، هذا نقص في الإنسان، فما بالكم أن يكون بالله سبحانه وتعالى. وإلا لقلنا لهم في هذه الآية تدمر كل شيء، ما دمرت السماء ولا دمرت الأرض ولا دمرت النجوم ولا دمرت الجنة ولا دمرت النار، إنما هذا عموم يحده ويبينه السياق. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، إن هذا لهو الفضل المبين. هذا فضل من الله عز وجل وزيادة عناية ورعاية وتربية وإعطاء منه عز وجل، وهو مبين، فضل واضح. هناك بعض النعم من الله ما تكون واضحة لكل أحد حتى تذكره بها، وهناك بعض النعم واضحة وبينة لا تحتاج إلى تذكير، ومع ذلك أكثر خلق الله سبحانه وتعالى هم الشاكرون أم الكافرون؟ هم الكافرون الجاحدون أم الشاكرون؟ قولوا، هم الجاحدون. مع أن نعم الله سبحانه وتعالى واضحة بينة، ومع ذلك أكثر خلق الله سيجحدون فضل الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ عشرات الأدلة، منها وقليل قليل من عبادي، ما قال من أمة محمد، من عبادي كلهم، قليل من عبادي الشكور. كذلك قول الله عز وجل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، لأن الغالب في الإنسان أنه سينسى فضل الله سبحانه وتعالى. والله يقول وأما بنعمة ربك فحدث، لأن الذين يجحدون فضل الله عز وجل كثر أمام الذين يتذكرون فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل عليهم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. هل يجوز للإنسان أن يتكلم بما أعطاه الله عز وجل له أمام الناس ويعلن هذا الذي آتاه الله عز وجل إياه؟ هل يجوز؟ هل يجوز لإنسان أن يقول أمام الناس أنا حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أنا عالم بالفرائض، أنا حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عارف بالفقه؟ هل يجوز أن يقول الإنسان للناس مثل هذا الكلام؟ يجوز؟ أحسنت. إذن يجوز في حالات أن يكون من باب الإخبار بنعمة الله عز وجل، أن يكون يعني اعترافا بنعمة الله سبحانه وتعالى لا افتخارا يدعوه إلى التكبر على بقية الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنص الواضح البين أنا من يكمل، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو الذي يقول للناس لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لكن في المقابل يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني يقولها ذكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى وإخبارا بهذه النعمة، لا افتخارا وتكبرا على بقية الناس وازدراء لهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأرجع هذا السؤال وسأجيب عليه، لكن ذكرنا به. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ابن عباس عند قول الله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول ابن عباس أنا من هؤلاء القليل. أهو من باب الغرور؟ من باب التكبر؟ لا، من باب الإخبار بنعمة الله عز وجل أنه من هؤلاء القليل الذين يعرفون كم عدد الذين كانوا في الكهف وهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله عز وجل قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة سادسهم كلب رجما بالغيب، ثم لما جاء ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لم يقل رجما بالغيب. يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان، ما معنى حشر؟ ما المراد بالحشر؟ الجمع. المراد بالحشر إيش؟ الجمع. يوم الحشر يوم الجمع. والطير محشورة كل له أواب، الطير محشورة مجموعة، ويوم الحشر هو يوم القيامة لاجتماع الخلائق كلهم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشروا من الجن ومن الإنس ومن الطير فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ الوزع في أصله بمعنى الكف، ولذلك ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يكف بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن وأعظم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى السلطان قدرة على التنفيذ والقرار الذي يستطاع من خلاله أن يمنع الناس من كثير من الشرور ما لا يمتنع الناس حينما تتلو عليهم آيات الله، حينما تتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. إذن يوزعون يكفون على كل مجموعة من هؤلاء، على كل أمة من هؤلاء، على الإنس قائد يزعهم يمنعهم من التقدم أو التأخر حتى يكونوا صفا خاضعين لأمر سليمان عليه السلام، وكذلك الجن وكذلك الطير وكذلك بقية الوحش والحيوانات. حتى إذا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. وكلمة أتوا على وادي يدل على أنهم الآن أصبحوا فوق الوادي، أو أنهم أتوا الوادي من علو. حتى إذا أتوا على وادي النمل، كلمة وادي أضيفت إلى ماذا؟ وادي أضيفت إلى في الآية إلى النمل، فهذا الوادي كأنه ملك للنمل. طيب لماذا سمي وادي النمل؟ لماذا سمي وادي النمل؟ علشان إيش؟ لا مو تجري فيه. طيب لو قال واحد سمي وادي النمل لوجود النمل فيه، طيب في حيوانات أخرى، في حشرات أخرى، سمي وادي النمل لماذا؟ بالدقة. أحسنت، لكثرة النمل فيه. هو في حشرات أخرى لكن لكثرة النمل سمي وادي النمل، كما يقال هذا وادي السباع لكثرة السباع فيه، مع أنه فيه حيوانات أخرى. فالكثرة هي التي تجعل الاسم يغلب على هذا الوادي. حتى إذا أتوا على وادي النمل، وهذه هدية لأخينا الكريم حتى لا أنساها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة من هذه النمل رأت سليمان وهو قادم إلى هذا الوادي ومعه هذه الجيوش المتكاثفة المتكاثرة ستمر على هذا الوادي، فهي تقول لهم الآن مباشرة بالأمر والتحذير ادخلوا مساكنكم حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا نتوقف عند مجموعة من النقاط. حتى إذا أتوا على وادي النمل، النمل حيوان معروف، حيوان معروف صغير الحجم. من يعرف معلومات علمية عن النمل؟ أنا لم أكن أعرف كثيرا لكني لأني بحثت وحضرت فعرفت بعض المعلومات. جيد أحسنت. يعني النمل سيأتينا مسألة هنا، لا يحطمنكم، لماذا جاء التعبير لا يحطمنكم؟ والآذعدة لأن تقدم بها، لأن النملة من جسم صلب، من جسم الحيوان، فهلاكها كسرها كالزجاج بالتمام، هلاكها كسرها كالزجاج، لذلك جاء التعبير لا يحطمنكم، والحطم هو الكسر والتفتيت. ولم يأتي تأتي الآية لا يقتلنكم أو يهلكنكم، لا، التعبير دقيق مناسب لحقيقة خلقة النمل. من يعطينا معلومة ثانية عن النمل؟ لا يرى، لكن كيف يدل مكانه ويعرف طريقه؟ الأقرب والله أعلم والأشهر أنه عن طريق الرائحة، عن طريق الرائحة يميز بعضه بعضا، ويضع ويفرز هو سوائل لا ترى بالعين المجردة حتى يعرف طريقه، ويميز من هو من قبيلته ومن ليس من قبيلته. النمل يقال إنه أكثر من 10,000 نوع من أنواع النمل، أكثر من 10,000، يحفر أحيانا في مساكنه في عمق الأرض ما يقارب 5 أمتار أو 6 أمتار، وأحيانا تكون مملكته أحيانا 1,000 متر مربع أو أكثر من ذلك، ربما تزيد على ذلك، مملكة متكاملة النمل قد سيطر عليها. كذلك من المعلومات عن النمل، نعم، النمل بالتمام مثل النحل، مملكة منظمة فيها ملكة فيها عمال فيها فيها ذكور للتلقيح، فيها يعني مملكة منظمة ومساكن موزعة في هذا البيت الكبير لها. النمل فيه ذكر وأنثى، نعم فيه ذكر وأنثى، والذكر يفرز الحيوان المنوي في الأنثى التي تفرز البويضات بالتمام كما هو الإنسان وكثير من الحيوانات، ثم بعد ذلك يحصل التلقيح ثم تخرج البيوض بمئات الآلاف. كذلك من المعلومات، طول النمل يتفاوت ما بين 2 ملي إلى 25 ملي متر، من 2 ملي إلى 25 ملي متر، إلى يعني 2 سنتي ونصف أو إلى 3 سنتي. يقال بالنسبة يعني بأخذ النسبة النملة أقوى من الإنسان، النملة أقوى من الإنسان. لماذا أقوى من الإنسان؟ لأنها تستطيع أن تحمل ما يزيد على وزنها 20 ضعفا، وهذا يرى بالعين المجردة. أحيانا تنظر إلى النملة الصغيرة وهي تحمل هي وصاحبتها جرادة كبيرة أو فريسة أكبر منها ب10 مرات 20 مرة، فهي تحمل أكثر من وزنها 20 ضعفا بعكس الإنسان. إذن بالنسبة للنظر إلى هذا التناسب فهي أقوى من الإنسان. يعني الإنسان لو افترضنا أنه مثل النملة، إذن سيحمل كم؟ لا، سيحمل، إذا افترضنا أن النملة، أن الإنسان مثل النملة، إذن سيستطيع الإنسان أن يحمل كم؟ 20 ضعفا عليه. إذا افترضنا أن متوسط وزن الإنسان 50 كيلو جرام، فكم يكون؟ طن، يعني يحمل طنا كاملا. إذن النملة من هذا الباب هي أقوى من الإنسان. طبعا يقال إن الذكور في هذه المملكة أغلب وظيفتهم أو أبرز وظيفة لهم هو التلقيح، وبعد التلقيح مباشرة يموتون أو يقتلون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، سؤال، أهي ذكر أو أنثى؟ أنثى، والدليل على ذلك نملة تن، صح؟ ها؟ قالت، الدليل على ذلك قالت وليس نملة، لأن كلمة نملة تطلق على الذكر والأنثى، مثل ماذا من الحيوانات؟ مثل حمامة، الحمامة تطلق على الذكر والأنثى، علامة تأنيث، إنما هنا علامة تحديد. قالت نملة يا أيها النمل، نداء، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أمر، لا يحطمنكم سليمان وجنوده تحذير وهم لا يشعرون اعتذار. من يعيدها وأعطيه الجائزة؟ من يعيدها وأعطيه الجائزة؟ ها تفضل. الأربع ترى إذا أخطأت في واحدة لا أعطيكها. الأولى نداء طلب أمر، والثالثة تحذير، والرابعة وهم لا يشعرون اعتذار. أحسنت، تستأهل جائزة. يا أيها النمل، هذا نداء تنادي، وهذا من لطف النملة، من محبة النملة الخير لبقية جنسها، وهذه فطرة ركزها الله سبحانه وتعالى في أصل المخلوقات الحية. فهذه النملة تحذر قومها من هذا التحطيم الذي ربما يأتيهم من سليمان وجنوده. إذن الإنسان المؤمن أولى وأجدر بأن يحذر قومه مما يفسد دينهم ودنياهم، مما يفسد صحتهم، مما يفسد عافيتهم، مما يفسد أخلاقهم، مما يفسد عقولهم، مما يفسد آدابهم، مما يفسد عليهم أبناءهم وبناتهم. وجب أن يكون فينا من هو مثل هذه النملة، يحذر قومه يناديهم بكل شفقة ورحمة ومحبة. يا أيها الناس انتبهوا لهذا الذي يريد أن يحطمكم، انتبهوا لهذا الذي سيقضي على صحتكم وعلى عافيتكم ويؤثر على علاقتكم مع ربكم سبحانه وتعالى. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لاحظوا هنا لا يحطمنكم. أهل العلم على أن لا هنا ناهية لا يحطمنكم، لكن المراد بالنهي هنا، يعني لو أخبرني أحد بدقة ما المراد بالنهي سأعطيه جائزة من هذا المغطى ومن هذا الكتاب، لكن دعوني أسهل لكم المسألة حتى تتضح. لا يحطمنكم، الآن النملة تقول لصويحباتها لا تنهاه عن أن لا يحطمهم سليمان وجنوده. طيب هل بمقدورها أن لا يحطمهم سليمان؟ ليس بمقدورها، لأن الذي سيحطم سليمان، يعني حينما أقول لا يقع الجدار عليك، لا يقع الجدار، هل تستطيع أنت أن لا تجعل الجدار يقع؟ إذن لو أردنا أن نقول عبارة لا يحطم هي التي كني بي لا يحطمنكم عنها، فما هي الكلمة؟ وضحت الصورة؟ الآن لما لا يقع الجدار عليك لا أستطيع أن أرد الجدار، فأنت تتوجه إلي بالنهي على شيء لا أريده. لا، أنا أتوجه بشيء أريده، لكن هذه كناية. نعم، ابتعدوا، يعني لا يحطمنكم ابتعدوا. ها افعلوا السبب، جيد، هذا معنى عام، لكن ما هي الكلمة؟ تفضل. ابتعدوا، تمام، قالها أخوك هذا. ها تدري إن ما هو بدايسهم؟ كيف تدري؟ هو مقبل الآن. طيب لا يحطمنكم، أنا تفضل احذروا، جيد، لكن العبارة بالدقة لا تتوقفوا، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، لا تتوقفوا، بسرعة ادخلوا مساكنكم لا تتوقفوا، لكن ما ذكرتموه صحيح، يعني بالمعنى العام. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذن عرفت النملة أن هذا الرجل القادم هو سليمان. إذن عندنا هنا خارقتان، الأولى معرفة سليمان لمنطق النملة لما سمعها، والثانية معرفة النملة أن هذا سليمان. هل الخارقة المقصودة هنا كلام النملة مع بقية النمل؟ لا، كل الحيوانات تتكلم مع بعضها البعض، لكن كيف عرفت هذه النملة أن هذا بالتحديد هو سليمان الملك؟ ليس سؤال، هذا فقط تعجب. هذه خارقة الخارقة الثانية: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا اعتذار، وهذا من أجمل اللطائف التي حكيت عن هذه النملة، هو اعتذارها لسليمان وهم لا يشعرون، وكأنها تعرف وتدرك أن سليمان نبي من الأنبياء لا يظلم، نبي من الأنبياء قام على العدل ويدعو إلى العدل، لكن ربما يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ونحن بحاجة إلى هذه الصفة من النملة، أن نقدم مع إخواننا وأصحابنا وأحبابنا ما هو؟ ما هو أن نقدم؟ ماذا؟ الاعتذار، الاعتذار. اعتذر لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا بعد 70 لا أعرفه. من العبارات المشهورة عندنا نقول، وستكملونها: الغايب حجته معه. لا أتعجل، أصلا هو دائم بهذه الطريقة، أصلا هو مهمل، أصلا هو لا يريد أن يأتي، أصبر حتى إذا أتى اسمع حجته ثم لمه أو اعتذر له، الغايب حجته معه. إذن جيد أن يعتذر الإنسان لأخيه المسلم، وأن لا يتعجل بالحكم، وإن شاء فيستطيع أن يتواصل معه ويستفصل منه، ثم بعد ذلك يؤدي ما هو الأنسب. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يحصل كثيرا بين الأزواج، يتصل الرجل على امرأته أو تتصل المرأة على زوجها، فيحصل أنه لا يرد عليها، فمباشرة يأتي الشيطان فيبدأ إيش؟ اللوم. أنا متأكد أنها رأت الجوال لكن ما ردت، هي مهملة، هي كذا، وهي تقول كذلك، لماذا لا تقدم العذر؟ لماذا لا تقدم العذر؟ فكم من المرات التي تلومها، فإذا تكلمت معك بالعذر وإذا هي في واد وأنت في واد آخر، فلا تتح للشيطان فرصة أن ينفخ من خلال هذا الباب. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الآن سليمان يستمع بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتيسيره هذا التحذير الرائع الجميل المختصر الموجز من هذه النملة إلى قومها. قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. وهنا مجموعة من النقاط. فتبسم، من يعرف لي التبسم؟ طيب خلينا نقول بتعريف آخر. نعم، يعني التبسم أول مرتبة من مراتب طلاقة الوجه، أول مرتبة من مراتب الضحك. بداية الضحك عبارة عن تبسم، وإذا تبسم الإنسان بدأ شيء من أسنانه. المرتبة الثانية ما هي؟ المرتبة الثانية ما هي؟ الضحك، وهو انفتاح الفم بشكل أكبر وبيان النواجذ وشيء من الأضراس، وربما كان مع الضحك إيش؟ شيء من الصوت. أما التبسم فهو الذي كان عليه الأنبياء ويضحكون أحيانا. أما المرتبة الثالثة وهي المذمومة فهي القهقهة، هذه التي لا تليق بالإنسان أن تكون ديدنا له. أما أن يضحك أحيانا ويخرج من شيء من القهقهة بين الحين والآخر بسبب يدعو إلى ذلك، فهذا طبيعة الإنسان. أما أن يكون ديدنه هو القهقهة فلا. لذلك ما كان الأنبياء أبدا يقهقهون، إنما كانوا يبتسمون فقط ويضحكون أحيانا، وأكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما حتى تبدو نواجذه، مع أنه يؤيد ويقر الصحابة على ضحكهم. لما سئل جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أكنت تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في المسجد حتى تطلع الشمس، وكان الصحابة يتضاحكون يتذكرون أمور الجاهلية: أنت كنت تفعل كذا وأنت كنت تفعل كذا، فيضحكون. فيمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يزيد على التبسم، لكنه أقرهم على الضحك. وفي مرة من المرات في قصة طويلة لا أقولها لكم، في صحيح مسلم، في قصة المقداد بن الأسود، ضحك المقداد بن الأسود أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى استلقى المقداد على ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني كأنها بعبارتنا إحدى مقالبك يا مقداد، أخبرني ما القصة. فأخبره المقداد بالقصة. فالأصل أن يتبسم الإنسان، يضحك أحيانا، أما القهقهة فيذم الإنسان عليها حينما تكون ديدنا له أو يكثر منها. فتبسم ضاحكا من قولها. الإنسان وسط بين حالين في مسألة التبسم، ما هما الطرفان المذمومان؟ الطرف الأول أن يكون عبوسا دائما. وهل فيه في مجتمعاتنا من هو بهذا الشكل؟ ها؟ نعم، بكل ارتياح، نعم، ما يحتاج إلى كثرة بحث، فيه من لا يبتسم أبدا، بل أحيانا تذكر ابتسامته ذكرا. تذكر قبل أسبوعين لما ابتسم فلان، يعني قليل ابتسامته، مع أن جرير بن عبد الله البجلي يقول: والله ما منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. يبين كثرة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الطرف الأول المذموم أن يكون عبوسا دائما. الطرف الثاني كأن يكون كثير الضحك دائما، كما يقال: لا يعرف مزحه من جده، دائما يضحك ويمزح ويقهقه، حياته كلها هزل في هزل، وإذا تكلمت معه قال: اضحك للدنيا تضحك لك. إيه صحيح، أضحك في أحيين، أضحك والإنسان مطالب بالضحك والابتسامة والمزاح، لكن الحياة ما تقوم على الضحك في الأساس، إنما تقوم على الجد. لكن أضحك أحيانا لأن الإنسان يمل من الجد، وخاصة في السفر، خاصة في البر، خاصة الرجل مع ضيفه، ما يناسب أن يكون جادا حازما، يتبسم معه، يضاحكه، يتحدث معه حتى يطيب خاطره ويفتح له أسرير وجهه. فتبسم ضاحكا من قولها. لاحظوا، فتبسم ضاحكا، ما إعراب ضاحكا؟ وليس هذا هو السؤال، ما إعراب ضاحكا؟ حال، أحسنت، حال. فتبسم ضاحكا يعني تبسم في حال شروعه في الضحك. لكن هل هذه الحال مؤكدة أو مؤسسة؟ عند أهل العلم هي مؤكدة. ما فائدة كلمة ضاحكا هنا؟ ما فائدة كلمة ضاحكا؟ يلا من يعرف ما فائدة كلمة ضاحكا؟ لماذا مكتفي بتبسم؟ سأعطيه الجائزتين. لماذا مكتفي بفتبسم أو فضحك؟ فتبسم ضاحكا، لا لا، ارفع يدك. ما فائدة المجيء بضاحكا هنا؟ لا، كيف؟ لا لا لا، سآتيكم. لا لا، ما حتى الآن، لا لا، احنا تم بشدة. لا لا، ليس التأكيد، لا، ليس التعجب، لا، بالعكس، هو تبسم منها. تفضل. لا، عفوا، بشدة. أنت أقرب واحد، أنت أقرب واحد، وسأعطيك جائزة واحدة. الآن أنا بسألكم سؤال حتى تتضح المسألة: هل التبسم دائما يدل على الرضا؟ ها؟ أحيانا يحصل بين الرجل وبين عدوه أن عدوه يقول شيئا، فماذا يفعل؟ يتبسم. التبسم هنا للعدو رضا، سخرية وتحدي له وتعجب منه، فلما جاءت ضاحكا أصبحت دلالة على أن التبسم سليمان كان إيش؟ عن رضا وموافقة لهذه النملة. ماذا يقول المتنبي؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ما يبتسم، اللهم صل وسلم. أحسنت أحسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك تبسم، لكن تبسم المغضب لا تبسم الراضي عنه. يأتيك ولدك أحيانا أو المدرس مع تلميذه، لماذا ما أحضرت الواجب؟ فيقول التلميذ أنا أحضرته لكن، فيعطي عذرا صعب أن يصدقه المدرس، فالمدرس يبتسم ابتسامة الرضا، لا ابتسامة كأنه يقول أنا عارف أنك كذاب، يعني كان أي تهكم. أحسن تهكم تهكم، هذا هذا عذر يمكن أن أقبله. إذا المجيء ضاحكا دلالة على الموافقة، فتبسم ضاحكا من قولها ثم مباشرة وقال رب أوزعني. ما معنى أوزعني؟ ألهمني ألهمني، حرضني حظني، اجعل في قلبي دافع إلى أن أشكرك. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآن بدأ يدرج نعما غير هذه النعمة الآن الموجودة. الآن هو أمام أي نعمة؟ أمام نعمة معرفة لمنطق الطير ومنطق الحيوانات. فهو ما قال أشكرك على هذه النعمة فقط، بدأ يدرج نعم أخرى تكثيرا لاعتراف بنعمة الله. أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم بعد ذلك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. برحمتك، يعني ما أستطيع أنا وحدي أن أدخل في عبادك الصالحين، إنما هو توفيقك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. ولما ذكر الله عز وجل أهل الجنة، أهل الجنة في سورة عمّة، قال جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء من الله عز وجل، بعكس الكفار وأهل النار. قال الله عز وجل جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني في جملة أولئك العباد الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم في الدنيا وهم يوم القيامة في جنات النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد.